يعني مثلا إنسان في ثلاث بول مثلا الشيء اليسير النقطة التي تصيبه مع التحفظ ما يضر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أوان الكفار وهم ضربان. ترى أنا معي يا شيخ نسختك. أحدهما من لا يستحل الميتة فاليهود، فأوانيهم طاهرة، مباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهانة سنخة، فأجابه رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة. وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما تكره لهذا الحديث، والثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها.
نعم، هذا المؤلف رحمه الله تكلم عن الأواني، أواني الكفار الذين يستعملونه، فإن كانوا ممن لا يستحل الميتة فأوانيهم طاهرة، وإن كانوا ممن يستحلون الميتة نظرنا، إن كانوا يستعملون هذه الأواني كأواني طبخهم وما أشبه ذلك فإنها لا تستعمل حتى تغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. أما إذا شككنا هل هم يستعملونه أو لا فهو طاهر، لأن الأصل الطهارة. فإن قال قائل: إذا كانوا يستعملونها كيف نقول إنها نجسة، مع أنه يحتمل أنهم لا يستعملونها في اللحم، ربما يستعملونها في الطبخ بدون لحم؟ قلنا: هذا من باب تغليب الظاهر على الأصل. صحيح أن الأصل الطهارة، لكن لما كان الغالب عند الناس الذين يستعملون الأواني أنهم يستعملونها في الطبخ، ومنه طبخ اللحم، واللحم عندهم لا يحل لأنهم يأكلون ميتة، قلبنا الظاهر. وقال بعض أهل العلم: بل آنيتهم طاهرة، كلها طاهرة، لأن هذا هو الأصل. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها من أجل ألا نكون معهم وألا نخالطهم، لأننا إذا أكلنا في أوانيهم صاروا يأخذون من الأواني ونأخذ منهم، وصار بيننا وبينهم ارتباط. قال: ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيره. ومعلوم أنه لو ثبتت نجاسة آنية الكفار وغسلناها لكانت طاهرة، يجوز الأكل فيها حتى وإن كان عندنا شيء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك لأجل أن لا نلجأ إليهم ولا نخالطهم إلا عند الضرورة. وأما الأمر بغسلها فهو من باب التنزه، من باب التنزه لئلا يكون فيها شيء متلوث بنجاسة. نعم، اللي يظهر لي هذا، اللي يظهر لي أن الشارع أمرنا أن نبتعد عن الكفار وأن نمتزج بهم ولا نختلط، وأمرنا بالغسل على سبيل التنزه والاحتياط. نعم. نعم هذا لأنه ضرورة، لأنه ضرورة. ثم أن المزارع في الحقيقة مملوءة ماء، والغالب أن الماء كثير. نعم إيش إيش لا لا، اللحوم تطبق على قاعدة لا ندري على كل اسم الله عليها أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. نعم أبدا، وله قول، لأن قد سئلت الجهة المسؤولة التي ورد وقالوا أنه مشترط عليهم أن تكون ذبحة على طريقة إسلامية. نعم الكتاب يحتمل الغالب عليهم النصارى.
فهم
الأين بعضهم يستحل الميت، لأن النصارى في باب النجاسات متهاونون جدا. يصلي الإنسان صلاتهم طبعا، يصلي في ثوبه الذي قد بال فيه ولا يتطهر من البول. واليهود بالعكس يشددون، إذا تنجس الثوب عندهم لا يطهر إلا بالقرض، يقص بالمقص طلع اللي أصابته النجاسة. نعم.
فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسك الكفار وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزور بالشك.
نعم، ثياب الكفار كما قال المؤلف ما لم يلبسوه فهو طاهر لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار. وأما ما لبسوه فينبغي أن يقال إن كانوا ممن يعرف بتوقف النجاسة كاليهود فلا كراهة في ثيابه، وإن كان ممن لا يعرفون بذلك بل ممن يتعبدون وهم على نجاسة مثل النصارى فإننا لا نلبس الثياب إلا عند الحاجة، وإذا احتجنا إليها فإننا نلبسها، إن أمكن غسلها فهو أفضل كما في الأواني، وإن لم يمكن فلا حرج، وإذا لم نحتج إليها فلا ينبغي أن نلبسها. ولكن هل تجب إعادة الصلاة لو لبسناها أو لا؟ الصحيح أنها لا تجب، الاحتمال الثاني هو الصحيح. نعم.
مخالفة رحمه الله أقول المذهب كثيرا يعني في ممر، ما هو الأمر الذي يعتمد عليه مع أنه من الأصحاب
مثل ما القاضي خالد غيره من الغرب عنده الآن أصل المذهب. وش الأصل؟
الطهارة.
أصل الطهارة عنده أصل
أو الموفق ما لم يلزم بهذا.
نعم
أقول الموفق رحمه الله ما يلزم بهذا كما
ما إيش؟
لم يلتزم بهذا كما التزم به أبو الخطاب.
لم يلتزم بإيش؟
بهذا الأصل.
هو ذكر احتمالين، ذكر احتمالين وأطلع. كيف؟ وشلون؟
إذا كان لا يجب إعادة الصلاة مما صلى ثياب الكفار
فليستحب الإعادة؟ يمكن نقول يستحب مراعاة الخلاف، ولكن كما قلت قبل قليل لا يطلق هذا في الكفار. قلنا الكفار الذين عرفوا هي في الحقيقة ثلاث أقسام، الأول ما لم يلبسوه، والثاني ما لبسوه لكنهم معروفون بتجنب النجاسة، فهذان لا كراهة بهم ولا تحريم. الثالث ما لبسوه وهم ممن عرفوا بالتعبد بالنجاسة، فهذا نقول لا تلبسوا إلا عند الحاجة والضرورة، وإذا احتجت فاغسل أولا، فإن لم يمكن فصلي ولا إعادة.
فصل.
نعم.
هذا يكون ما بعد اللبس. طيب الشيخ لو علم النجاسة مثلا قوم آدم ملك قوم يتعبدون بالنجاسة.
نعم بعد أن صلى.
لا قبل أن يصلي.
إذا علم النجاسة ما يجوز صلي فيه.
تبطل صلاة.
إيه ما يجوز صلي. إما أن يغسله أو يطلب ثوبا جديدا يعني ثوبا طاهر.
فصل. وجلود الميتة نجسة.
طيب ما رأيكم لو اضطر للصلاة بنجس يعني عنده ثوب نجس سواء من ثيابها أو من ثياب الكفار ولم يجد شيء
يصلي فيه
فهل يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
يصلي فيه.
نعم قال بعض أهل العلم يصلي عريانا وقال بعضهم يصلي فيه ويعيد وقال آخرون يصلي ولا يعيد والأصح الأخير المذهب يصلي ويعيد فلو بقي شهرا أعاد صلاة الشهر كله الصحيح خلاف ذلك. نعم.
فصل. وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد ما أصلح إسناده تعجب منه ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها متفق عليه.
ولا يطهر
جلد ما كان نجسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور رواه الأثرم ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين أحدهما لا يعتبر؟
عندكم ولا عندهم؟ اكتبوها.
وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين أحدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر متفق عليه والثاني يعتبر لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب.
محل النجس تنوين محل.
والثاني يعتبر لأن الجلد محل النجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب.
هذا الفصل كما رأيتم في حكم جلود الميتة بين المؤلف أن جلد الميتة نجس واستدل له بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد منها ولكن الاستدلال بهذه الآية لا يتم لأن الآية فيها تحريم الميتة وليس فيها نجاسة الميتة ولا يلزم من التحريم النجاسة لكن يلزم من النجاسة التحريم ولهذا نقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. طيب لكن الدليل الصحيح قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس هذه الآية الصريحة فيها فإنه رجس وقد ذكر الميتة. إذن جلود الميتة نجسة لأن الميتة نجسة والجلود منها، الجلود منها. طيب، ولكن إذا دبغت، إذا دبغت فهل تطهر أو لا تطهر؟ في هذا أقوال للعلماء، منهم من قال لا تطهر مطلقا، ومنهم من قال تطهر مطلقا، ومنهم من قال يطهر ما كان جلد ما كان طاهرا في الحياة، ومنهم من قال يطهر جلد ما تبيحه الزكاة. كم الأقوال؟ أربعة. طيب، يطهر مطلقا، لا يطهر مطلقا، يطهر ما تبيحه الزكاة، يطهر ما كان طاهرا في الحياة. تمام. طيب، الذين قالوا بأنه نطهر مطلقا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. طهر إهاب نكرة في سياق الشرط فيعم كل إهاب، سواء كان من مما ميتته طاهرة أو مما تحله الزكاة أو من غير ذلك فإنه يطهر. طيب، القول الثاني يقول لا يطهر مطلقا، وحجتهم ما أشار إلى المؤلف حديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر. وهذا كما رأيتم إن صح عام يمكن أن يخصص فيقال لا تنتفعوا من الميت بإهاب إلا إذا دبغتموه، فيكون عاما فيحمل على إيش؟ الخاص، فيقال هذا ما لم يدبغ بدليل أنه قرنه بالعصب، والعصب لا يدبغ. فإذا صح الحديث فالمراد به الإهاب الذي إيش؟ لم يدبغ، لا ينتفع به. وقالوا أيضا دليل آخر غير الحديث، كما أن لحم الميتة لا يطهر بالطبخ، أنها مو إدبر، لا يطهر بالطبخ، مع أن الطبخ يزيل ما فيه من خبث، فكذلك الجلد لا يطهر بالدبر. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين، لكنهم قالوا يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدب، تنتفع به في اليابسات فقط. القول الثالث يقول يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة، مثل الهر، الحمار على قول، البعير، الشاة، المأكول مطلق لأنه طاهر في الحياة. وعلل ذلك بأن هذا الجلد كان في الحياة طاهرا، فلما حل به الموت صار نجسا، فإذا دبغ عاد إلى أصله إلى حاله الأولى فيكون طاهرا. والقول الرابع، القول الرابع أنه يطهر جلد ما تحله الزكاة فقط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة زكاتها، فجعل الدبغ بمنزلة الزكاة، والزكاة لا يجري حكمها إلا فيما تبيحه الزكاة. وعلى هذا فيطهر جلد الغنم والبقر والإبل والربا والأرانب دون جلود السباع والهرة وما أشبه ذلك. وأقرب الأقوال هذا، أقرب الأقوال أنه يطهر جلد ما كان ما تحله الذكاء، هذا أقرب الأقوال. ويدل له حديث ميمونة لما قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، وفي لفظ يطهرها الماء والقرض. نعم. نعم.
وعلى هذا القول الذي اخترنا.
نعم.
ما الجواب عن حديث أيما إهاب
الدهر تصاب؟ ظاهر العموم. نعم ظاهر العموم. يحمل على هذا مخصص.
أيما إهاب الدهر ما تبه الذكاء.
يعني ما تبه الذكاء. نعم.
إذا قلنا بطهارة ما كل ذكاء هل يباح أكله؟
لا. ما يباح أكله. هو طاهر صحيح لكنه لا يباح لأنه داخل في عموم الميتة لكنه صار طاهرا من أجل انتفاء الناس به ولهذا لو جعل قربة أو جعل وعاء اللبن فيشرب اللبن ويتطهر بالماء.
فصل. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال لأنه جزء من الميتة فيدخل في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والدليل على أنه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم والضرس يألم ويحس بالضرس والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء
والضرس بالضرب
الضرس والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينبس به كاللحم.
يعني يقول المؤلف عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس أما عظمها فظاهر نجاسته لأنه داخل اللحم والدم والعروق وكما قال المؤلف في قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها فقد يحييها فدل ذلك على أن الحياة تحل العظام. وأما الظفر والقرن والحافر فلا تظهر نجاسته وذلك لأنه منفصل يعني غير مخبى باللحم ولا تحله يحله الدم ولهذا كان الحيوان الذي ليس له دم كان طاهر في الحياة وبعد الموت. فالصحيح أن يقال في كلام المؤلف أن القرن والظفر والحافر طاهر وأما العظم الذي يكون داخل اللحم فإنه نجس. وقد سمعتم قبل قليل أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الكل طاهر ويستدل على طهارة العظام بأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهر لأنه ليس له دم ويقول إن العظم ليس له دم لا يدخل فيه الدم فلذلك يرى أنه طاهر ولكنه يرى أنه طاهر تنجس بالملاقات ملاقات اللحم النجس وعلى هذا إذا أردت أن تستعمله فلا بد من غسله. طاهر فهو طاهر هذا مما يدل على أنه طاهر في الميتة لا لأن هذا ما في حياة. نعم آدم
رحمك الله
هذا في أفريقيا أو في السودان خاص رأيي فيه أنه على ما اخترناه لا يجوز اللباس هذا من وحي الشيطان أن الشيطان يغلى الشيء فيه الشبهة أو حرام على في نفوس الناس.
فصل.
وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. اثنين يا جماعة.
نعم.
اثنين الأسئلة خالد وآدم. هذا النظام.
نعم.
فصل. وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح له فلا يحله الموت لأن الحيوان لا يعلم بأخذه ولا لأن الحيوان لا يعلم بأخذه ولا يحس ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت رواه أبو داود بمعناه.
هذا واضح أبو واضح لكن بعض العلماء اشترط أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا لأنه إذا جز فإن أصوله التي في الجلد لا تتبعه وإذا قلع قلعا فإن أصوله تتبعه فيكون أصول هذا الشعر نجسا. نعم. نعم هذا هو أقرب هذا أقرب أحوط إنه ما يقلع قلب يجز.
صلى
في ثوب
نجس وحصل على ثوب طاهر في وقت الصلاة هل
يعيدها؟ في أثناء الصلاة؟
في
وقت بعد ما صلى لا يعيد. نعم.
بالنسبة
للقرن أيضا تفصيل فيه بالنسبة للقلع هو القلع أصل القرن له غلاف له غلاف وله أصل أصله هذا من العظم متصل تماما بالرأس ما يمكن ينقل والغلاف هو الذي يخلق.
فصل. وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته فشعر الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن واتفق على معناه ولولا طهارته لما فعل ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم.
نعم. وشعر الغنم والوبر قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى وغيره من العلماء أن الشعر طاهر من كل حيوان حتى من الكلب وبناء على ذلك نقول ليس في الشعور شيء نجس وهذا الذي قاله شيخ الإسلام فيه تيسير على الناس بالنسبة للكلب خاصة لأن في الصبيان الآن يلعبون في الكلاب أليس كذلك؟ بعضهم ربما يقبل شفة الكلب إنه صغير وهذا كلبه قد ملأ قلبه حب نعم وبعضهم أيضا يمسه. المشهور من المذهب أنه إذا مسحه الشعر ويده رطبة يجب أن يغسل يده 7 مرات احداها بالتراب وين احنا وصلنا نقول يلا غسل 7 مرات احداها بالتراب. نعم هم ما يغسلون يمكن ولا مرة ويجون تربيون يتعشون ولا يهم. القول بهذا فيه تخفيف على الناس وليس هناك دليل واضح أن شعر الكلب يكون كريقه وقد ذهب بعض العلماء خصوصا الظاهرية إلى أن نجاسة الكلب كغيرها من النجاسات إلا في الولوغ فقط قالوا إذا ولغ يجب أن يغسل 7 مرات إحدى بالتراب وغير ذلك بوله عجرته وما يخرج منه حكمه كغيره من السباع يعني يوصل حتى تزول النجاسة فقط. وهذا القول له قوة لكن على كل حال لا شك من الاحتياط أن توصل نجاساته كلها بسبع غسلات إحدى بالتراب لكن الشعر القول بطهارته وجيه جدا لأن الشعر كما عرفتم لا تحل الحياة. ما هو مسلم أن شيخ الإسلام ما تولى من النجاسة فليس بنجس لأنه استحال. فصراصر الكنيف على كلام الشيخ رحمه الله طاهرة، والمشهور من المذهب نجسة لأنها متولدة من نجس. نعم الظاهر مرتين.
لا واحد
نعم. ما في إجماع أبدا. الإمام مالك رحمه الله تعرف رأيه في الكلب، يرى أن أكله مكروه فقط، أكله مكروه. نعم ولا قياس جديد. نعم.
فصل. ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها.
هذا أيضا مهم. لبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس، هذا هو الصحيح. فلو أن شاة ماتت ثم شققنا بطنها وأخرجنا ضرعها وعصرنا ما فيه من اللبن كان هذا اللبن نجسا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر لأنه تولد قبل الموت، خرج من بين فرث ودم قبل أن تموت فكان طاهرا. لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح، لأننا نقول هب أنه تولد من البهيمة قبل أن تموت وهو طاهر لكنه لاقى النجاسة. ما هي النجاسة؟
الوعاء
لاقى النجاسة فلبنها نجس. استثنى بعض العلماء الانفحة قال إنها طاهرة. ما هي الانفحة؟ أنا متوقع ستسألون. الانفحة هي لبن الرضيع أول ما يرضى، أول ما يسقط من بطن أمه الحيوان ويرضى، هذا الرضاع الأول اللي هو اللبن يكون أشد من الجبن تجبينا للأشياء. ومن عادتهم أنهم إذا ذبحوا هذه الحيوانات الصغار أنهم يأخذون المعدة يأخذونها ثم يأخذون ما فيها من اللبن ويصير أعظم من أي جبن على وجه الأرض، لو تحط فيه شيء قليل في ماء جمل. ونذكر أن المرق الذي يطبخ فيه هذا الطفل الصغير يتجمل إذا برد تقول كأنه كريمه ولا شيء جامد مرة. هذه هي الانفحة. إذن الانفحة هي عبارة عن اللبى الذي يرضعه الحيوان عند وضعه. ولكن أين تكون الانفحة؟ هل هي في الضرع أو في المعدة؟ تكون في المعدة، تكون في المعدة ما هي في الضرع. يعني فقياسها على اللبن فيه نظر، لأن اللبن ليس يبقى في الضرع كما يبقى اللبن في المعدة، ولكن اللبن متخلخل في الضرة، متخلخل فيها مختلط بها، فبينهما فرق. وأما الاستدلال بفعل الصحابة وأنهم يأكلون من جبن المجوس فهذا له مأخذان. المأخذ الأول أن الانفحة ليست بنجسة، والمأخذ الثاني أن الجبن لا يخلط فيه شيء كثير من الانفحة وإنما يخلط بشيء يسير يستهلك في اللبن، فلذلك كانوا يأكلون الجبن.
قال المصنف
إليك وقفنا على الكلام عن البيضة.
أين؟
يعني ما تكلمنا عليه. فينصر باطشها أو لم يصر.
ولا بن ميت نجس.
فأما البيضة.
طيب.
ركنا عليه. فصل. وكل ذبح لا يفيد إباحة. فصل. ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة فإن صر بقشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس وإن لم يصرف فهي كاللبن. وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها.
يعني الميتة يعني البيضة الميتة إذا ماتت دجاجة وفيها بيضة فهل تنجس أو لا؟ الجواب إن صلب قشرها لم تنجس لكنها توصل يوصل القشر لأنه لاقى النجاسة وإن لم يصلب نجست. وقال ابن عقيل رحمه الله لا تنجس ما دام القشر يمنع وصول النجاسة إليها. وقوله أصح لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقوله كما لو وقعت في ماء النجس واضح لو أن بيضة طبخت في ماء النجس لكانت حلالا ولا تنجس بذلك لأن القشر يمنع وصول الماء. نعم. الانفحة كما ذكرنا لكم بالأمس لو راجعت الشريط ما وضحت. أنا قلت لكم إن الطفل طفل الغنم طفل البقر طفل الضأن أي شيء إذا رضع أول رضعة وملأ بطنه فهذا اللبن هذا يكون انفح ويكون يجبن الأشياء. وتعرفون تجبينه ولا ما تعرفونه؟ يجبنه يخلي الماء جامد. نعم. هذه الانفحة اختلف العلماء فيها منهم من قال انها طاهرة ومنهم من قال انها نجسة. والذين قالوا بطهارتها استدلوا بأن الصحابة يأكلون جبن المجوس وهو من انفحة ذبائحهم وذبائحهم ميتة لأنها لا تحل ليسوا أهل كتاب. عرفتم؟ فالذين قالوا بأنها طاهرة استدلوا بفعل الصحابة والذين قالوا بأنها نجسة قالوا إنها لبن يسير لاقى محلا نجسا فتنجس به. وذكرنا لكم أمس أن الأقرب أنها نجسة ولكن يجاب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم بأنه يؤخذ منها شيء يسير يخلط باللبن فيتجبن. والشيء اليسير إذا لم يظهر طعمه ولا ريحه فإنه لا يؤثر. حتى العلماء قالوا لو أنه خلط ماء بخمر ولم يتغير فإنه لا يكون حرام لأن المستهلك في غيره لا حكم له. نعم نعم. إيش لا لأن هذا يسير هذا يسير يتغير لا قد لا أظهر التغير. لا لا هو شيء يسير يؤخذ من الفحة ويوضع في اللبن لا يظهر فيه أثر فيما يضر إن صار إلا صار إنه ما يأثر إذا كان للمصلحة. هنا
فصل.
شرطا ما تظهر على أثر الشيء.
فصل. وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح غير مشروع
فلم يفطر كذبح المرتد.
بل هو واضح هذه تعتبر ضابط، كل ذبح لا يفيد إباحة المذبوح أو إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، لأنه يكون حراما نجسا، مثل كذبح المجوس، المجوس لا تحل ذبيحته بالإجماع، وإن كان بعض العلماء قال بحل ذبيحتهم لكن الإمام أحمد أنكر هذا. فإذا ذبح صار اللحم حراما وصار أيضا نجسا، صار نجسا. كذلك متروك التسمية الذي لم يسمى عليه، لو أن شخصا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حرام ونجسة. ذبح المحرم للصيد، لو ذبح المحرم صيدا فإنه لا يحل ويكون نجسا لقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب ولو ذبح مغصوبا، غصب شيئا وذبح
كذلك،
فالذبيحة حلال طاهر. والفرق بينها وبين صيد المحرم أن الصيد للمحرم نهي عن قتله بعينه، ولهذا عبر الله عنه بالقتل ولو كان ذكاة، لأن هذه وإن صارت ذكاة بالفعل فهي في الحقيقة قتل لأنها لا تحل الصيد. أما ذبح المغصوب فلم ينهى عنه بعينه، وإنما نهي عن إتلاف المغصوب بأي شيء. نعم. وكذلك ذبح الحيوان غير المأكول، لو أن إنسانا ذبح هرة فإن ذلك لا يرفع نجاسة ميتتها، لأن هذا الذبح لا يحلها فهو غير مشروع. نعم. لا في بطن الضغي. لا احنا مع الميتة الآن، عن صحة الميتة الكلام الآن، في عن صحة الميتة، يعني هذا الرضيع اللي الصغير مات، هذا أما عن صحة لو ذبح وهو صغير فهي طاهرة ما في إشكال. سليم. اي نعم فرق، صيد البحر حلال، يعني لو ان المحرم صاد سمكا وهو محرم فهو حلال. قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم.
باب السواك وغيره. السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الإمام أحمد في المسند، ويتأكد استحبابه.
في الحديث الثاني فائدة، وهي أن الرب من أسماء الله، الرب من أسماء الله. وفي الأول فائدة أيضا، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله لولا أن أشق علي على أمتي لأمرته، لأنه لو كان الأصل في الأمر الاستحباب لم يكن شاقا ولو أمر. واضح؟ نعم.
ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة، عند الصلاة لما ذكرنا، وإذا قام من النوم، ولما روى حذيفة.
لما روى الواو زائد.
وإذا قام من النوم لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. والثالث عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته، ولأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة رائحته، ويستحب في سائر الأوقات لما روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه مسلم. قال ابن عقيل لا يختلف.
والصحيح أن الأخير من باب المتأكدات، يعني السواك عند دخول المنزل من باب المؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وجعل المؤلف هذا من باب الاستحباب المطلق فيه نظر، لأنها قيدة إذا أول ما يبدأ إذا دخل بيته بالسواك. هنا
قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، فلم يستحب إزالته كدمش.
تستحب
فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة
أحسن تقول يكره لذلك. أقول أحسن أن تقول يكره ثم تقول لذلك، تقف يعني. لأن إذا يكره لذلك توهم أنها أن لذلك يعني أنه يكره هشها، وهي تعليل. نعم.
وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. قال الترمذي هذا حديث حسن، ويستاك بعود لين.
الصحيح أنه لا يكره للصائم بل يستحب كغير الصائم، أولا لعموم آت الأدلة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والثاني أنه ورد حديث وإن كان فيه نظر خير خصال الصائم السواك، والثالث حديث عامر بن ربيعة. يعني مثلا إنسان في ثلاث بول مثلا الشيء اليسير النقطة التي تصيبه مع التحفظ ما يضر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أواني الكفار وهم ضربان. ترى أنا معي شيخ نسختك.
طيب.
أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهانة سنخة، فأجابه رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان إحداهما تكره لهذا الحديث والثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها.
نعم هذا المؤلف رحمه الله تكلم عن الأواني أواني الكفار الذين يستعملونه فإن كانوا ممن لا يستحل الميتة فأوانيهم طاهرة وإن كانوا ممن يستحلون الميتة نظرنا إن كانوا يستعملون هذه الأواني كأواني طبخهم وما أشبه ذلك فإنها لا تستعمل حتى تغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. أما إذا شككنا هل هم يستعملونه أو لا فهو طاهر لأن الأصل الطهارة. فإن قال قائل إذا كانوا يستعملونها كيف نقول إنها نجسة مع أنه يحتمل أنهم لا يستعملونها في اللحم ربما يستعملونها في الطبخ بدون لحم. قلنا هذا من باب تغليظ الظاهر على الأصل. صحيح أن الأصل الطهارة لكن لما كان الغالب عند الناس الذين يستعملون الأواني أنهم يستعملونها في الطبخ ومنه طبخ اللحم واللحم عندهم لا يحل لأنهم يأكلون ميتا قلبنا الظاهر. وقال بعض أهل العلم بل آنيتهم طاهرة كلها طاهرة لأن هذا هو الأصل وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها من أجل ألا نكون معهم وألا نخالطهم لأننا إذا أكلنا في أوانيهم صاروا يأخذون من الأواني ونأخذ منهم وصار بيننا وبينهم ارتباط. قال ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيره ومعلوم أنه لو ثبتت نجاسة آنية الكفار وغسلناها لكانت طاهرة يجوز الأكل فيها حتى وإن كان عندنا شيء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك لأجل أن لا نلجأ إليهم ولا نخالطهم إلا عند الضرورة. وأما الأمر بغسلها فهو من باب التنزه لئلا يكون فيها شيء متلوث بنجاسة. نعم اللي يظهر لي هذا أن الشارع أمرنا أن نبتعد عن الكفار وأن نمتزج بهم وأن لا نختلط وأمرنا بالغسل على سبيل التنزه والاحتياط. نعم هذا لأنه ضرورة ثم أن المزادة في الحقيقة مملوءة ماء والغالب أن الماء كثير. نعم إيش لا اللحوم تطبق على قاعدة لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا فقال سموا أنتم وكلوا. نعم أبدا وله قول لأنه قد سئل الجهة المسؤولة التي وردت وقالوا أنه مشترط عليهم أن تكون ذبح على طريقة إسلامية. نعم الكتاب يحتمل الغالب عليهم النصارى. فهم الأين بعضهم يستحل الميتة لأن النصارى في باب النجاسات متهاونون جدا. يصلي الإنسان صلاتهم طبعا يصلي في ثوبه الذي قد بال فيه ولا يتطهر من البول. واليهود بالعكس يشددون، إذا تنجس الثوب عندهم لا يطهر إلا بالقرض، يقص بالمقص طلع اللي أصابته النجاسة. نعم.
فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسل الكفار وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب، وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزور بالشك.
نعم. ثياب الكفار كما قال المؤلف ما لم يلبسوه فهو طاهر لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار. وإذا وأما ما لبسوه فينبغي أن يقال إن كانوا ممن يعرف بتوقف النجاسة كاليهود فلا كراهة في ثيابه، وإن كان ممن لا يعرفون بذلك بل ممن يتعبدون وهم على نجاسة مثل النصارى فإننا لا نلبس الثياب إلا عند الحاجة، وإذا احتجنا إليها فإننا نلبسها إن أمكن غسلها فهو أفضل كما في الأواني، وإن لم يمكن فلا حرج، وإذا لم نحتج إليها فلا ينبغي أن نلبسها. ولكن هل تجب إعادة الصلاة لو لبسناها أو لا؟ الصحيح أنها لا تجب، الاحتمال الثاني هو الصحيح. نعم.
مخالفة رحمه الله أقول المذهب كثيرا يعني ما مر.
نعم.
ما هو الأصل الذي يعتمد عليه مع أنه من الأصحاب؟
مثل ما القاضي خالد وغيرهم من الأصحاب. عندها الآن أصل المذهب. وش الأصل؟
الطهارة.
أصل الطهارة. عنده أصل.
أو الموفق ما لم يلزم بهذا.
نعم.
أو الموفق رحمه الله ما يلتزم بهذا كما.
ماش؟
ما لم يلتزم بهذا كما التزم به الخطاب.
لم يلتزم بإيش؟
بهذا الأصل.
هو ذكر احتمالين. ذكر احتمالين وأطلع. كيف؟ وشلون؟ لعادة يمكن نقول يستحب مراعاة الخلاف، ولكن كما قلت قبل قليل لا يطلق هذا في الكفار. قلنا الكفار الذين عرفوا هي في الحقيقة ثلاث أقسام: الأول ما لم يلبسوه، والثاني ما لبسوا لكنهم معروفون بتجنب النجاسة، فهذان لا كراهة بهم ولا تحريم. الثالث ما لبسوه وهم ممن عرفوا بالتعبد بالنجاسة، فهذا نقول لا تلبسه إلا عند الحاجة والضرورة، وإذا احتجت فاغسل أولا، فإن لم يمكن فصلي ولا إعادة.
فصل.
نعم.
هذا يكون ما بعد اللبس. طيب الشيخ لو علم النجاسة مثلا قوم هذا ملك قوم يتعبدون بالنجاسة.
نعم. بعد أن صلي.
لا قبل أن يصلي.
إذا علم النفس ما يجوز صلي فيه.
تبطل صلاة.
إيه ما يجوز صلي. إما أن يغسله أو يطلب ثوبا جديدا يعني ثوبا طاهرا.
فصل. وجلود الميتة نجسة.
طيب ما رأيكم لو اضطر للصلاة بنجس يعني عنده ثوب نجس سواء من ثيابها أو من ثياب الكفار ولم يجد شيء
يصلي فيه،
فهل يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
يصلي فيه.
نعم. قال بعض أهل العلم يصلي عريانا، وقال بعضهم يصلي فيه ويعيد، وقال آخرون يصلي ولا يعيد، والأصح الأخير المذهب يصلي ويعيد. فلو بقي شهرا أعاد صلاة الشهر كله، الصحيح خلاف ذلك. نعم.
فصل. وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها، وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح ما أصلح إسناده ما أصلح إسن ما أصلح إسناء ما قال أحمد ما أصلح إسناده تعجب منه ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها متفق عليه. ولا يطهر جلد ما كان نجسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور رواه الأثرم ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين أحدهما لا يعتبر
عندكم ولا عندهم اكتبوها
وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه على وجهين أحدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر متفق عليه. والثاني يعتبر لأن الجلد محل محل نجس
نجس
محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب
محل النجس تنوين محل
والثاني يعتبر لأن الجلد محل النجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب.
هذا الفصل كما رأيتم في حكم جلود الميتة بين المؤلف أن جلد الميتة نجس واستدل له بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد منها ولكن الاستدلال بهذه الآية لا يتم لأن الآية فيها تحريم الميتة وليس فيها نجاسة الميتة ولا يلزم من التحريم النجاسة لكن يلزم من النجاسة التحريم ولهذا نقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. طيب لكن الدليل الصحيح قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية الصريحة فيها فإنه رجس وقد ذكر الميتة. إذن جلود الميتة نجسة لأن الميتة نجسة والجلود منها الجلود منها. طيب ولكن إذا دبغت فهل تطهر أو لا تطهر؟ في هذا أقوال للعلماء منهم من قال لا تطهر مطلقا ومنهم من قال تطهر مطلقا ومنهم من قال يطهر ما كان جلد ما كان طاهرا في الحياة ومنهم من قال يطهر جلد ما تبيحه الزكاة. كم الأقوال؟ أربعة. طيب يطهر مطلقا لا يطهر مطلقا يطهر ما تبيحه الزكاة يطهر ما كان طاهرا في الحياة. تمام. طيب الذين قالوا بأنه يطهر مطلقا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر إهاب نكرة في سياق الشرط فيعم كل إهاب سواء كان من مما ميتته طاهرة أو مما تحله الزكاة أو من غير ذلك فإنه يطهر. طيب، القول الثاني يقول لا يطهر مطلقا، وحجتهم ما أشار إلى المؤلف حديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا كما رأيتم إن صح عام يمكن أن يخصص فيقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب إلا إذا دبرتموه، فيكون عاما فيحمل على إيش؟ الخاص، فيقال هذا ما لم يدبر بدليل أنه قرنه بالعصب والعصب لا يدبر. فإذا صح الحديث فالمراد به الإهاب الذي إيش؟ لم يدبر لا ينتفع به. وقالوا أيضا دليل آخر غير الحديث، كما أن لحم الميتة لا يطهر بالطبخ، لا مو يدبر، لا يطهر بالطبخ، مع أن الطبخ يزيل ما فيه من خبث، فكذلك الجلد لا يطهر بالدبر. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين، لكنهم قالوا يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدبر، تنتفع به في اليابسات فقط. القول الثالث يقول يطهر جلد ما كان طاهنا في الحياة، مثل الهر، الحمار على قول، البعير، الشاة، المأكول مطلق لأنه طاهر في الحياة. وعلل ذلك بأن هذا الجلد كان في الحياة طاهرا، فلما حل به الموت صار نجسا، فإذا دبر عاد إلى أصله إلى حاله الأولى فيكون طاهرا. والقول الرابع، القول الرابع أنه يطهر جلد ما تحله الذكاة فقط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها، فجعل الدبغة بمنزلة الذكاة، والذكاة لا يجري حكمها إلا فيما تبيحه الذكاة. وعلى هذا فيطهر جلد الغنم والبقر والإبل والضبا والأرانب دون جلود السباع والهرة ما أشبه ذلك. وأقرب الأقوال هذا، أقرب الأقوال أنه يطهر جلد ما كان ما تحله الذكاة، هذا أقرب الأقوال. ويدل له حديث ميمونة لما قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، وفي لفظ يطهرها الماء والقرض. نعم. نعم.
وعلى هذا القول اخترنا.
نعم.
ما الجواب عن الحديث أيما إهاب
الدهر تصاب؟ ظاهر العموم. نعم ظاهر العموم. يحمل على هذا مخصص.
أيما إهاب الدهر مما تبه الذكاء.
يعني مما تبه الذكاء. نعم.
نقول لطارد ما كل
لا. ما يباح، هو طاهر صحيح لكنه لا يباح لأنه داخل في عموم الميتة، لكنه صار طاهرا من أجل انتفاع الناس به. ولهذا لو جعل قربة أو جعل وعاء اللبن فيشرب اللبن ويتطهر بالماء.
فصل. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال، لأنه جزء من الميتة، فيدخل في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والدليل على أنه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم والضرس يألم ويحس بالضرس
يحس
ويحس
أو يحس يحس
والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحش
الضرس الضرب
الضرس والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم.
نعم يعني يقول مؤلف عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس أما عظمها فظاهر نجاسته لأنه داخل اللحم والدم والعروق وكما قال المؤلف في قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم يقول يحييها الذي أنشأها فقد يحييها فدل ذلك على أن الحياة تحل العظام وأما الظفر والقرن والحافر فلا تظهر نجاسته وذلك لأنه منفصل يعني غير مخبى باللحم ولا تحله يحله الدم ولهذا كان الحيوان الذي ليس له دم كان طاهر في الحياة وبعد الموت فالصحيح أن يقال في كلام المؤلف أن القرن والظفر والحافر طاهر وأما العظم الذي يكون داخل اللحم فإنه نجس وقد سمعتم قبل قليل أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الكل طاهر ويستدل على طهارة العظام بأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة لأنه ليس له دم ويقول إن العظم ليس له دم لا يدخل فيه الدم فلذلك يرى أنه طاهر ولكنه يرى أنه طاهر تنجس بالملاقات ملاقات اللحم النجس وعلى هذا إذا أردت أن تستعمله فلا بد من غسله طاهر فهو طاهر هذا مما يدل على أنه طاهر في الميتة لا لأن هذا ما في حياة نعم آدم
رحمك الله
رحمك الله هذا في أفريقيا أظن أو في السودان خاص رأيي فيه أنه على ما اخترناه لا يجوز اللباس هذا من وحي الشيطان ان الشيطان يغلي الشيء اللي فيه شبهه او حرام على في نفوس الناس
فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر اثنين يا جماعه
نعم
اثنين الاسئله خالد وادم هذا النظام
نعم
فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر لانه لا روح له فلا يحله الموت لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت رواه أبو داود بمعناه
هذا واضح أبو واضح لكن بعض العلماء اشترط أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا لأنه إذا جز فإن أصوله التي في الجلد لا تتبعه وإذا قلع قلعا فإن أصوله تتبعه فيكون أصول هذا الشعر نجسا نعم نعم هذا هو أقرب هذا أقرب أحوط إنه ما يقلع قلعا يجز
صلى في ثوب نجس وحصل على
في أثناء الصلاة عقب بعد ما خلص بعد ما صلى لا يعني لا يعني نعم. أصل القرن له غلاف له غلاف وله أصل أصل هذا من العظم متصل تماما بالرأس لا يمكن ينقل والغلاف هو الذي يقلع.
فصل. وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته. فشعر الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن واتفق على معناه ولولا طهارته لما فعل ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم.
نعم. وشعر الغنم والوبر قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأعشارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى وغيره من العلماء أن الشعر طاهر من كل حيوان حتى من الكلب. وبناء على ذلك نقول ليس في الشعور شيء نجس. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام فيه تيسير على الناس بالنسبة للكلب خاصة لأن في الصبيان الآن يلعبون في الكلاب أليس كذلك؟ بعضهم ربما يقبل شفة الكلب هنا صغير وهذا كلبه قد ملأ قلبه حب. نعم. وبعضهم أيضا يمسه. المشهور من المذهب أنه إذا مسحه الشعر ويده رطبة يجب أن يغسل يده 7 مرات احتها بالتراب. وين احنا وصلبنا يقول يلا غسلوا 7 مرات احتها بالتراب. نعم هم ما يغسلون يمكن ولا مرة ويجون تردون تعشون ولا يهم. القول بهذا فيه تخفيف على الناس. وليس هناك دليل واضح أن شعر الكلب يكون كريقه. وقد ذهب بعض العلماء خصوصا الظاهرية إلى أن نجاسة الكلب كغيرها من النجاسات إلا في الولوغ فقط. قالوا إذا ولغ يجب أن يغسل 7 مرات إحدى بالتراب وغير ذلك بوله عجرته وما يخرج منه حكمه كغيره من السباع. يعني يوصل حتى تزول النجاسة فقط. وهذا القول له قوة لكن على كل حال لا شك من الاحتياط أن توصل نجاساته كلها بسبع غسلات إحدى بالتراب. لكن الشعر القول بطهارته وجيه جدا لأن الشعر كما عرفتم لا تحله الحياة. ما هو مسلم أن شيخ الإسلام ما تولى من النجاسة فليس بنجس لأنه استحال. فصراصر الكنيف على كلام الشيخ رحمه الله طاهرة. والمشهور من المذهب نجسة لأنها متولدة من نجس. نعم الظاهر مرتين
لا واحد
نعم. ما في إجماع أبدا. الإمام مالك رحمه الله تعرف رأيه في الكلب يرى أن أكله مكروه فقط أكله مكروه. نعم ولا قياس جديد. نعم.
فصل. ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل لا تندس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها.
نعم. هذا أيضا مهم. لبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس، هذا هو الصحيح. فلو أن شاة ماتت ثم شققنا بطنها وضرع وأخرجنا ضرعها وعصرنا ما فيه من اللبن كان هذا اللبن نجسا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر لأنه تولد قبل الموت، خرج من بين فرث ودم قبل أن تموت فكان طاهرا. لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح، لأننا نقول هب أنه تولد من البهيمة قبل أن تموت وهو طاهر لكنه لاقى النجاسة. ما هي النجاسة؟
الوعاء.
لاقى النجاسة فلبنها نجس. استثنى بعض العلماء الانفحة، الانفحة قال إنها طاهرة. ما هي الانفحة؟ أنا متوقع ستسألون. الانفحة هي لبن الرضيع أول ما يرضى، أول ما يسقط من بطن أمه الحيوان ويرضع، هذا الرضاع الأول اللي هو اللبن يكون أشد من الجبن تجبينا للأشياء. ومن عادتهم أنهم إذا ذبحوا هذه الحيوانات الصغار أنهم يأخذون المعدة، يأخذونها ثم يأخذون ما فيها من اللبن ويصير أعظم من أي جبن على وجه الأرض، لو تحط فيه شيء قليل في ماء جمد. ونذكر أن المرق الذي يطبخ فيه هذا الطفل الصغير يتجمد إذا برد تقول كأنه كريمه ولا شيء جامد مرة. هذه الانفحة. إذن الانفحة هي عبارة عن اللبى الذي يرضعه الحيوان عند وضعه. ولكن أين تكون الانفحة؟ هل هي في الضرع أو في المعدة؟ تكون في المعدة، ما هي في الضرع. يعني فقياسها على اللبن فيه نظر، لأن اللبن ليس يبقى في الضرع كما يبقى اللبن في المعدة، ولكن اللبن متخلخل في الضرة، متخلخل فيها، مختلط بها، فبينهما فرق. وأما الاستدلال بفعل الصحابة وأنهم يأكلون من جبن المجوس فهذا له مأخذان. المأخذ الأول أن الانفحة ليست بنجسة، والمأخذ الثاني أن الجبن لا يخلط فيه شيء كثير من الانفحة، وإنما يخلط بشيء يسير يستهلك في اللبن، فلذلك كانوا يأكلون الجبن.
قال المصنف وقفنا على الكلام عن البيضة.
أين؟
يعني ما تكلمنا عليه. فينصر بطشها أو لم يصر.
ولا بن ميت نجس.
فأما البيضة.
طيب.
ركنا عليه. فصل. وكل ذبح لا يفيد إباحة. فصل. ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة فإن صر بقشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصر فهي كاللبن. وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها.
يعني الميتة، يعني البيضة الميتة إذا ماتت دجاجة وفيها بيضة فهل تنجس أو لا؟ الجواب إن صلب قشرها لم تنجس، لكنها توصل، يوصل القشر لأنه لاقى النجاسة، وإن لم يصلب نجست. وقال ابن عقيل رحمه الله لا تنجس ما دام القشر يمنع وصول النجاسة إليها. وقوله أصح لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقوله كما لو وقع في ماء النجس واضح، لو أن بيضة طبخت في ماء النجس لكانت حلالا ولا تنجس بذلك لأن القشر يمنع وصول الماء. نعم. الانفحة كما ذكرنا لكم بالأمس لو راجعت الشريط ما وضحت. أنا قلت لكم إن الطفل، طفل الغنم، طفل البقر، طفل الضأن، أي شيء إذا رضع أول رضعة وملأ بطنه فهذا اللبن هذا يكون انفحة ويكون يجبن الأشياء. وتعرفون تجبينه ولا ما تعرفونه؟ يجبنه، يخلي الماء جامد. نعم. هذه الانفحة اختلف العلماء فيها، منهم من قال انها طاهرة ومنهم من قال انها نجسة، والذين قالوا بطهارتها استدلوا بأن الصحابة يأكلون جبن المجوس وهو من انفحة ذبائحهم وذبائحهم ميتة لأنها لا تحل، ليسوا أهل الكتاب. عرفتم؟ فالذين قالوا بأنها طاهرة استدلوا بفعل الصحابة، والذين قالوا بأنها نجسة قالوا إنها لبن يسير لاقى محلا نجسا فتنجس به. وذكرنا لكم أمس أن الأقرب أنها نجسة، ولكن يجاب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم بأنه يؤخذ منها شيء يسير يخلط باللبن فيتجبن، والشيء اليسير إذا لم يظهر طعمه ولا ريحه فإنه لا يؤثر. حتى العلماء قالوا لو أنه خلط ماء بخمر ولم يتغير فإنه لا يكون حرام، لأن المستهلك في غيره لا حكم له. نعم نعم. ايش لا لان هذا يسير، هذا يسير يتغير، لا قد لا اظهر التغير. نعم لا لا هو شيء يسير يؤخذ من الفحة ويوضع في اللبن لا يظهر فيه أثر، في ما يضر إلا صار إنه ما يأثر إذا كان للمصلحة. هنا
فصل
شرطا ما تظهر على أثر الشيء.
فصل. وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد.
بل هو واضح هذه تعتبر ضابط. كل ذبح لا يفيد إباحة المذبوح أو إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح لأنه يكون حراما نجسا، مثل كذبح المجوس. المجوس لا تحل ذبيحته بالإجماع، وإن كان بعض العلماء قال بحل ذبيحتهم لكن الإمام أحمد أنكر هذا. فإذا ذبح صار اللحم حراما وصار أيضا نجسا، صار نجس. كذلك متروك التسمية الذي لم يسمى عليه، لو أن شخصا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حرام ونجسة. ذبح المحرم للصيد، لو ذبح المحرم صيدا فإنه لا يحل ويكون نجسا لقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب ولو ذبح مغصوبا غصب شيئا وذبح
كذلك
ها؟ إيه فالذبيحة حلال طاهر. والفرق بينها وبين الصيد المحرم أن الصيد للمحرم نهي عن قتله بعين، ولهذا عبر الله عنه بالقتل ولو كان ذكاة، لأن هذه وإن صارت ذكاة بالفعل فهي في الحقيقة قتل لأنها لا تحل الصيد. أما ذبح المغصوب فلم ينهى عنه بعين، وإنما نهي عن إتلاف المغصوب بأي شيء. نعم. وكذلك ذبح الحيوان غير المأكول، لو أن إنسانا ذبح هرة فإن ذلك لا يرفع نجاسة ميتتها، لأن هذا الذبح لا يحلها فهو غير مشروع. نعم. لا في البطن الفضي. لا احنا مع الميتة الآن، عن صحة الميتة الكلام الآن، في عن صحة الميتة يعني هذا الرضيع اللي الصغير مات، هذا أما عن صحة لو ذبح وهو صغير فهي طاهرة ما في إشكال. سليم اي نعم فرق صيد البحر حلال، يعني لو ان المحرم صاد سمكا وهو محرم فهو حلال. قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
باب السواك وغيره. السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضات للرب، رواه الإمام أحمد في المسند. ويتأكد استحبابه
في الحديث الثاني فائدة، وهي أن الرب من أسماء الله، الرب من أسماء الله. وفي الأول فائدة أيضا، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب لقوله لولا أن أشق علي على أمتي لأمرتهم، لأنه لو كان الأصل في الأمر الاستحباب لم يكن شاقا ولو أمر. واضح؟ نعم.
ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة، عند الصلاة بما ذكرنا، وإذا قام من النوم، ولما روى حذيفة.
لما روى الواو زائد.
وإذا قام من النوم لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. والثالث عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته، ولأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة رائحته، ويستحب في سائر الأوقات لما روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه مسلم. قال ابن عقيل لا يختلف.
والصحيح أن الأخير من باب المتأكدات، يعني السواك عند دخول المنزل من باب المؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وجعل المؤلف هذا من باب الاستحباب المطلق فيه نظر، لأنها قيدة إذا أول ما يبدأ إذا دخل بيته بالسواك. نعم.
قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، فلم يستحب إزالته كدمش
تستحب.
فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة
أحسن تقول يكره لذلك. أقول أحسن أن تقول يكره ثم تقول لذلك تقف، يعني إذا يكره لذلك توهم أنها أن لذلك يعني أنه يكره هشها، وهي تعليل. نعم.
وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ويستاق بعود اللين.
الصحيح أنه لا يكره للصائم، بل يستحب كغير الصائم. أولا لعموم آت الأدلة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والثاني أنه ورد حديث وإن كان فيه نظر: خير حصال الصائم السواك. والثالث حديث عامر بن ربيعة